بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى وغفر لشيخنا ولوالديه ولجميع الحاضرين: باب التشهد. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد، كفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وفي لفظ: إذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل التحيات لله، وذكره. وفيه: فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد لله صالح في السماء والأرض. وفيه: فليتخير من المسألة ما شاء.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب التشهد. والمقصود بالتشهد هو الجلسة في وسط الصلاة وفي آخرها، وسمي تشهدا لاشتماله على الشهادتين. المؤلف رحمه الله تعالى أورد هنا حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه في صيغة هذا التشهد. والحديث أخرجه الجماعة، أخرجه أحمد والطيالسي وابن خزيمة وابن حبان والبيهقي من طرق عن عبد الله بن مسعود، طريق أبي وائل الأسود وأبي علقمة وابن سخبرة عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. والبخاري عليه رحمة الله تعالى أخرج هذا الحديث في 7 مواضع. أخرجه في كتاب صفة الصلاة باب التشهد في الآخرة، وأخرجه في باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد، وأخرجه في كتاب العمل في الصلاة باب من سمى قوما أو سلم في الصلاة، وأخرجه في كتاب الاستئذان باب السلام اسم من أسماء الله تعالى، وباب الأخذ باليمين، وفي كتاب الدعوات باب الدعاء في الصلاة، وأخرجه في كتاب التوحيد باب قول الله تعالى: السلام المؤمن. هذا الحديث ورد على سبب فيما يخبر به عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، قال: كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم قلنا: السلام على جبريل وميكائيل، السلام على فلان وفلان. فالتفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله هو السلام، فإذا صلى أحدكم فليقل التحيات لله. الحديث هذا الحديث تضمن هذا اللفظ من التشهد، وهو ما يعرف بالتحيات. وهذا في التشهد الأول الذي يكون بعد الركعتين، فإن ورد عند النسائي قال: كنا ما ندري ما نقول بين الركعتين، بين كل ركعتين، بعد كل ركعتين، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم علم الخير وخواتيمه، فقال: إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا. وفي لفظ: فقولوا في كل جلسة. قد ورد في رواية ابن خزيمة أيضا قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في وسط الصلاة. فهذا نص في أن ذلك كان في التشهد الأول، في الصلاة ذات التشهدين. العلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا في حكم هذا التشهد. فالقول الأول أنه واجب، فلا بد أن يأتي بهذا، وهذا هو مذهب أهل الحديث، قال به أحمد وإسحاق وغيرهما. لظاهر الأمر فليقل، وأيضا لشدة عناية النبي صلى الله عليه وسلم في تعليمه لابن مسعود، قال كفي بين كفي كما يعلمنا السورة من القرآن، فدل على أنه واجب. كذلك قالوا يدل على وجوبه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تركه جبره بسجود السهو، فلو كان سنة لما جبره بالسجود. القول الثاني أنه سنة وليس بواجب، وهذا هو المنسوب للجمهور. الحنفية والمالكية والشافعية قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة به فقط، أو علمهم إياه فقط، وهذا لا يدل على الوجوب، لكن القول الأول أرجح. فالجلوس للتشهد واجب، والذكر في التشهد واجب، لأنه إذا قيل بأن الجلوس واجب ولكن الذكر غير واجب فماذا يقول؟ إما أن يسكت والصلاة لا سكوت فيها، وإما أن يقول شيئا غير ذلك، فما هو؟ فلا دليل على القول بالسنية، فهو يجلس لهذا التشهد وجوبا ويقول هذا الذكر وجوبا. ورد في رواية للبخاري قال السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. يقول ابن مسعود وهو بين ظهرانينا، يعني كنا نقول هذا اللفظ، فلما قبض قلنا السلام يعني على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنه ليس بصيغة الخطاب وإنما بصيغة الغيبة، السلام على النبي وليس عليك أيها النبي. يقول ابن حجر ظاهر هذه الزيادة، يقول أما هذه الزيادة فظاهرها أنهم كانوا يقولون السلام، أنهم كانوا يقولون السلام عليك أيها النبي بكاف الخطاب في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم تركوا الخطاب وذكروه بلفظ الغيبة، فصاروا يقولون السلام على النبي. لكن هذا أولا اجتهاد من ابن مسعود، لم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بتغيير الصيغة، وثانيا أن هذا مخالف لبقية الصيغ الواردة في التشهد، فالتشهد لم يروه ابن مسعود فقط، بل ذكر الكتاني أنه رواه نحو من 24 من الصحابة، فهو كالمتواتر وبصيغ مختلفة ليس فيها النص على تغيير الصيغة من الخطاب إلى الغيبة. ثالثا أن يقال إن هذا رأي لابن مسعود، ونحن متعبدون بروايته لا برأيه، فالصواب أن الصيغة كما هي التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم ابن مسعود وغيره من الصحابة، شهود ابن عباس وأبي موسى وعمر وغيره من التشهدات التي وردت عن الصحابة رضي الله تعالى عنه. رابعا أن هذه الألفاظ من الأذكار والأدعية نحن متعبدون بلفظها، فالأصل الإبقاء على اللفظ كما ورد، فليس لنا أن نغير في ألفاظ التشهد ولا في ألفاظ الأذان ولا في ألفاظ الاستفتاح ولا في غير ذلك، بل من أهل العلم من يوجب الإتيان بالذكر أو الدعاء كما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال لأن هذا مما يتعبد بلفظه فلا يغير، ويستدلون في حديث أو يستدلون بحديث البراء دعاء النوم لما قال ورسولك الذي أرسلت، قال لا ونبيك الذي أرسلت، دل على أن الواجب الإبقاء على اللفظ كما ورد. ورد للتشهد عدة صيغ كما قلنا، بل هو من المتواتر، لكن أشهر وأصح وأقوى وأجمع ما ورد من الصيغ هو تشهد ابن مسعود. وهو اختيار الإمام أبي حنيفة واختيار أحمد، ويقول الترمذي عليه العمل عند أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين، ويقول البزار أصح حديث في التشهد هو حديث ابن مسعود روي من نيف 20 طريقا. قال ولا يعلم في التشهد أثبت منه ولا أصح أسانيد ولا أشهر رجالا ولا أشد تضافرا بكثرة الأسانيد والطرق. ويقول ابن حجر لا خلاف في ذلك، أو لا خلاف بين الحديث في ذلك، هو الحديث الوحيد من أحاديث التشهد المتفق عليه، وطرقه أكثر ورواته أشهر وألفاظه أجمع، كما أنهم قالوا إنه مع كثرة طرقه ورواته لم يختلف في لفظه. فهذه عدة مرجحات لهذه الصيغة التي ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا. وردت أيضا التشهد من حديث ابن عباس، تحيات لله المباركات والصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. وهذا اختيار الشافعي رحمه الله. ورد كذلك التشهد من حديث عمر موقوفا، وهو اختيار مالك، التحيات لله الزاكيات لله الطيبات الصلوات لله إلى آخره. وعلى هذا يقال لا بأس أن يأتي بالتحية بأي لفظ من هذه الألفاظ، ولكن لا يشرع الجمع بين أكثر من لفظ منها، لكن الأولى أن يكون الأصل والأكثر هو تشهد ابن مسعود. لكن حتى لا تهجر تلك الصيغ يأتي بها أحيانا. قوله في الحديث ثم ليتخير من الدعاء بعد ما شاء، يعني بعد التحية، قال بعض الشراح لعل هذا محمول على قبل فرضية الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد، أما بعد فرضها فإنه بعد التحية يأتي بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. ولو في التشهد الأول، بمعنى أنه يكمل ولا يسكت، ثم بعد الصلاة يأتي الدعاء. لكن عند من يقول بأن الصلاة الإبراهيمية لا تشرع في التشهد الأول، فإنه يأتي بعد التحيات بالدعاء مباشرة، لكن الظاهر القول الأول، بعد أن فرضت الصلاة. نعم، كما سيأتي في الحديث الذي بعد هذا، بعد التحيات يأتي بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يدعو بما أحب. أيضا من فوائد أو مما يتعلق بهذا الحديث أنه يشرع الاقتصار عليه فقط في الصلاة في التشهد الأول، ولا يزاد عليه. ولهذا السنة التي أخل بها كثير من الأئمة هو تخفيف هذا التشهد. تجد يطيل هذا التشهد إطالة شديدة، وهذا خطأ، بل السنة أن يقتصر على هذا التشهد، يأتي بهذا اللفظ ويقوم. قد ورد في حديث ابن مسعود من طريق أبي عبيدة ابنه عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في هذا التشهد أو في هذه الجلسة كأنه جالس على الرضف، والرضف قالوا الحجارة المحماة الحارة، معنى أنه يستعجل. فهذا هو السنة. كذلك قالوا من فوائد هذا الحديث فضيلة العبد الصالح، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. العبد الصالح من أن خلق الله آدم إلى قيام الساعة من الجن والإنس، بل قال العلماء حتى الملائكة عباد صالحون. فهذا من بركة الصلاح أنه ينال العبد هذا الثواب وهذا الفضل، في أنه يسلم عليه كل مصل لله تبارك وتعالى. قالوا والعبد الصالح كما يقول ابن حجر رحمه الله هو القائم بما يجب عليه من حقوق الله وحقوق خلقه، أو يقال هو المتقي، عمل بطاعة الله على نور من الله يرجو ثواب الله، وترك معصية الله على نور من الله يخشى عقاب الله، هذا متقي، هذا عبد صالح. ولهذا ورد فإنكم إذا قلتم ذلك أصبتم كل عبد صالح في السماء والأرض، من الملائكة والجن والإنس، ممن تقدم ممن تأخر تناله فضيلة هذه الدعوة العظيمة. ولهذا قال بعض العلم من أراد أن يحظى من هذا السلام الذي يسلم الخلق في صلاتهم فليكن عبدا صالحا، كما أنهم قالوا من مغبات ترك الصلاة، نعم، عدم حصول هذا له وتقصيره في حق عباد الله الصالح، فهو قد قصر في حق الله وفي حق هؤلاء العباد. كذلك في قول النبي عليه الصلاة والسلام ثم ليتخير من الدعاء ما شاء، استدل به على جواز الدعاء بما تحب من خير الدنيا والآخرة ولو لم يرد في الكتاب ولا السنة، لكن الأولى الاقتصار على الوارد، يعني أن تأتي بدعاء من الأدعية النبوية أو مما ورد في القرآن. لكن لو دعوت بغير ذلك فلا بأس، خلافا لمن منعه كالحنفية قل لا يجزئ الدعاء بغير ما ورد في الكتاب والسنة، ولو فعل بطلت صلاته. لكن أيضا من أجاز ذلك يقول لا ينبغي له أن يفصل بالدعاء بما لا يليق بحال المصلي، يعني يدعو الله تبارك وتعالى نعم بزوجة حسناء، هل يليق أن يذكر أوصافها؟ لا، ما يليق هذا. لكن لو دعا قال اللهم أسألك زوجة صالحة، هذا دعاء صالح. أو أن يفصل في أمور الدنيا مما لا يليق بحال المصلي فلا. ولكن كما قلنا الأولى أن يدعو بما ورد من الأدعية في الكتاب والسنة. ومهما بلغت بلاغتك وعظمت في نفسك حاجتك فلن تكون أعلم ولا أبلغ ولا أنصح ولا أفصح من محمد صلى الله عليه وآله وسلم مهما بلغت. استجمع ما شئت من وجوه البلاغة والفصاحة وادعو بها، لن تأتي ولا بشطر كلمة مما تفوه به المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم الذي جمع لك خير الدنيا والآخرة في كل ما دعا به عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنه فضل على عموم الخلق بجوامع الكلم. وإذا كان فضل بجوامع الكلم مع كمال العلم وكمال النصح، هذا يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى نعم هي الخصال التي تستجمع بها وجوب المتابعة لما يقال. الكلام يقبل نعم من العالم الفصيح الناصح، لأنه لماذا قد يحدثك شخص عالم لكن ليس بفصيح، أو فصيح وعالم لكن ليس بناصح، قد يغشك قد يخدعك. لكن النبي عليه الصلاة والسلام هو أعلم وأفصح وأنصح الخلق، وعلى هذا ينبغي لكل مسلم أن يتحفظ الأدعية النبوية ويدمن ويكثر من الدعاء بها. وإذا كرر الدعاء أكثر من مرة، مرتين، ثلاث، أربع مرات، حفظه. من لطائف هذا الحديث أن بعض الشراح أشار إلى هذا ابن الملقن، قال إذا بلغت فلانا سلاما عن فلان. قلت يسلم عليك فلان وأنت تقصد هذا السلام، لأنه يسلم عليك في الصلاة، فليعتبر هذا كذب. ولو حلف عليه يقول هل يحنث؟ منهم من قال له وجه، يعني لو لم يحملك فلان السلام، إذا لقيت فلان قلت والله أنا التقيت بفلان ترى يسلم عليك. وبعضهم قال هذا غير مسلم ولا يصح قصده، لكن إن ترتب على ذلك مصلحة وتأليف فلا بأس أن تنقل السلام ولو نعم تحمل إياه، لأن هذا باب التأليف بين المؤمنين والتقريب بينهم فلا بأس. أما مع وجود خلاف بينهما فلا شك في جوازه، لأن هذا من الإصلاح. إذا كان يجوز لك أن تكذب فكيف بنقل السلام الذي فيه شيء من التأويل على هذا الحديث؟ نعم.
وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال لقيني كعب بن عجرة رضي الله عنه فقال ألا أهدي لك هدية؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا فقلنا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
هذا الحديث في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ومعرب الصلاة الإبراهيمية. الحديث خرجه الجماعة، خرجه أحمد والطيالسي والدارمي وابن الجارود والبيهقي من طرق عن عبد الرحمن بن أبي ليلى رحمه الله تعالى. البخاري رحمه الله تعالى أخرجه في 3 مواضع، أخرجه في كتاب الدعوات من باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أخرجه في كتاب الأنبياء باب قول الله تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا، أخرجه في التفسير تفسير سورة الأحزاب باب قول الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي اللهم صل وسلم عليه وسلم. هذا الحديث تضمن كما قلنا الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بعد التحية، إنه قال قد علمنا، وفي لفظ قد علمنا الله كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، فقال قولوا. والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام قد ورد الأمر بها في القرآن، بعد الخبر عن الله تبارك وتعالى أنه وملائكته يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والأحاديث الواردة في الأمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وفي فضلها في مواضعها كثيرة ومتعددة. واختلف العلماء رحمه الله تعالى في حكمها، هل تجب في العمر مرة أو تجب في المجلس الواحد مرة أو تجب كلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم؟ والظاهر الله تعالى أعلم الثالث، أنه تجب أو يجب أن يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم كلما ذكر بنفسي وأبي وأمي عليه الصلاة والسلام. والدليل على ذلك الأمر، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وكذلك صيغة الخبر عن الله تبارك وتعالى وعن ملائكته الكرام أنه بصيغة المضارع إن الله وملائكته يصلون على النبي، فلم يأتي بصيغة الماضي، والمضارع يدل على الاستمرار، أنهم لم يزالوا، أن الله تبارك وتعالى وملائكته لم يزالوا يصلون على النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك يدل لهذا قول النبي عليه الصلاة والسلام كما عند السنن رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي، دل على الوجوب. كذلك حديث البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. أيضا معنى الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام مختلف فيه، والأرجح نعم أنه ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، فأنت إذا صليت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنك تدعو الله تبارك وتعالى أن يثني عليه في الملأ الأعلى، وهذا ورد كما قلنا كما سبق عن أبي العالية. الصلاة الإبراهيمية ختمت بهذين الاسمين العظيمين إنك حميد مجيد. قالوا والحمد متضمن لكمال الثناء على الله تبارك وتعالى، لكمال صفاته وأفعاله سبحانه وتعالى. ومجيد من المجد، وهو صفة الكمال. فهذا قالوا من أعظم ما يكون مناسبة في ختم هذه الصلاة بهذين الاسمين العظيمين. مما يتعلق بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، الصلاة على الآل معه. والعلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا في تفسير الآل، آل النبي عليه الصلاة والسلام، هل هم قرابته أو زوجاته أو أتباعه على دينه أو من حرم الصدقة من القرابات؟ والظاهر أنهم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم على دينه، لكن يدخل فيه قراباته وأزواجه وأصحابه من باب أولى. إن ذكر الأتباع مع الآل خص الآل بالقرابة، لكن إذا لم يذكروا فيقصد بالآل الأتباع على الدين. أما أن يقال بأنهم القرابات فقط فلا. استدل لهذا في قول الله تبارك وتعالى: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. والمقصود بآل فرعون هنا الأتباع. فالأتباع على الدين أول من يدخل في ذلك القرابة، قرابة النبي عليه السلام والزوجات، ثم الأصحاب، ثم من بعدهم ممن تبع بإحسان إلى يوم الدين. أما أن يفسر بالقرابة فقط من أجل القرابة فلا، لأن من قرابة النبي عليه الصلاة والسلام هو كافر. ولهذا يقول القائل: آل النبي هم أتباع ملته على الشريعة من عجم ومن عربي، لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهبي. فلا يمكن أن يكون القرابة فقط لمجرد القرب. كذلك هذا الحديث دل على مشروعية الصلاة على النبي عليه السلام في التشهد الأخير، واختلف العلماء في حكمها على قولين. القول الأول أنها واجبة، وهذا مذهب الشافعي وأحمد. وفي رواية عند الحنابلة أنها ركن، معنى أن الصلاة تبطل بدونها. استدلوا بظاهر الأمر، قال: قولوا اللهم صل على محمد. والقول الثاني أنها سنة، وهذا مذهب الحنفية والمالكية ورواية عن أحمد. استدلوا بحديث التشهد لما علم ابن مسعود التشهد، قال: فإذا قضيت ذلك أو فإذا قلت ذلك فقد قضيت صلاتك. قالوا: فدل على أن ما بعد الشهد ليس بواجب. لكن هذا ليس بظاهر، من جهة أن هذا محمول على قبل فرضية الصلاة. ولهذا لما سأل الصحابة رضي الله عنهم النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك دلهم عليه، قالوا قد علمنا كيف نصلي عليك، نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ فالقول بالوجوب أظهر. مسألة أخرى وهي حكم الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد الأول. وهذا أيضا مختلف فيه على قولين. القول الأول أنها واجبة، قالوا لأن الحديث ليس فيه نص على تشهد دون تشهد، ليس فيه تفصيل، فيصلي على النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد الأول وفي التشهد الثاني. فهي مشروعة في كلا التشهدين. والقول الثاني أنها لا تشرع في التشهد الأول، وهو قول الجمهور. لكن يقال بأن الأصل في التشهد الأول الاقتصار على التحية تشهد، وهذا ظاهر في حق المأموم، في حق المنفرد والإمام. لكن المأموم لو أطال إمامه ولم يرفع فإنه يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد الأول ولا يسكت. فهذا هو الأرجح. أما أن يقال بأنها مشروعة مطلقة فلا يظهر، والظاهر قول الجمهور أنها غير مشروعة على جهة الإطلاق، لكن لو أطال الإمام فإنك لا تسكت. الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، الصلاة الإبراهيمية، وردت أيضا بعدة صيغ. ورد من حديث كعب بن عجرة كما في هذا الحديث، حديث أبي حميد وغيرهما من الأحاديث، نحو من 6 أو 7 صيغ. وعلى هذا يأتي بأي صيغة شاء، لكن لا يجمع بين أكثر من صيغة. كذلك مما يتعلق بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، الصلاة الإبراهيمية، أنه لا يشرع أن يأتي بلفظ سيدنا، وإن كان النبي عليه الصلاة والسلام هو سيد ولد آدم بنفسه وأبي أمي عليه الصلاة والسلام، لكنه لم يرد في كل الصيغ التي جاءت في الصلاة الإبراهيمية. فالواجب الاقتصار على ذلك. في قول كعب لابن أبي ليلى ألا أهدي لك هدية، يقولون هذا فيه دليل على أن السلف رحمه الله تعالى كانوا يتهادون المعاني العظيمة من العلم النافع والخير كما يتهادى الناس الأعيان والأموال، ولا شك أن هذه أغلى وأهم وأولى. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وفي لفظ إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من 4، يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ثم ذكر نحوه.
هذا الحديث فيما يستحب من الأدعية بعد التشهد والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. وهو أصح ما ورد في هذا وأشهر. والحديث أخرجه الجماعة إلا الترمذي وأخرجه أحمد والدارمي وابن خزيمة والبيهقي طريق محمد بن أبي عائشة وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الحديث أخرجه البخاري في كتاب الجنائز باب التعوذ من عذاب القبر. هذا الحديث دل في لفظ مسلم على استحباب هذا الدعاء بعد التشهد يقول إذا تشهد أحدكم، وليس هذا اللفظ عند البخاري، ولهذا لم يذكره البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة. وقد ورد في رواية أخرى عند مسلم إذا تشهد أحدكم التشهد الأخير، فدل على أنه في التشهد الأخير وليس الأول. اختلف العلماء رحمه الله تعالى في حكم هذا الدعاء، فالجمهور وعامة أهل العلم على أنه مستحب وليس بواجب. والقول الثاني رواية عن أحمد وقول ابن حزم أنه واجب، وهو ظاهر فعل طاووس ابن كيسان رحمه الله، فإنه سأل ابنه هل دعا بهذا الدعاء؟ قال لا، قال قم فأعد صلاتك. وسمعت الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى إن القول بالوجوب قول قوي للأمر بها، قال إذا تشهد أحدكم فليستعذ. هذا الحديث أيضا تضمن الاستعاذة من هذه الأربع المهولة العظيمة من عذاب القبر، وهو عذاب حقيقي، نسأل الله السلامة والعافية، ودلت الأدلة من الكتاب والسنة عليه. ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات. فتنة المحيا ما يعتبر العبد في حياته من الفتن، فتن الشبهات والشهوات وفتن الأموال والأولاد، فكل ما يختبر النفس ويبتليها هذا من الفتن، ولا يخلو أحد من ذلك، لا يمكن. لكن الناس في هذا مستقل ومستكثر، كما قال الله تبارك وتعالى أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. وليس الشأن في الفتنة، وإنما الشأن في حال العبد عند الفتنة، فهي إن قربت من الله فهي خير مهما كان فيها من الشدة والبلاء والثقل على النفس وعلى البدن. قد تكون فتنة موجعة لكنها إن قربتك من الله تبارك وتعالى فأبشر، وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وإن باعدت عن الله والتفت العبد بقلبه قبل جوارحه والعياذ بالله يمنة ويسرة وأنزل حاجته بمخلوق مثله لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، بل ربما ارتكب محظورا أو محرما كمن يأتي والعياذ بالله الكهانة والسحرة في ملماته وحوائجه، فهذا مع ما حصل له من الفتنة في البدن أو الجائحة في المال فهو قد فتن في دينه، نسأل الله السلامة والعافية. قال: فتنة المحيا والممات. اختلف العلماء في تفسير فتنة الممات على قولين، فالقول الأول أنه ما يكون عند الاحتضار، وحرص الشيطان على فتنة بني آدم وعلى أن تسوء خاتمته، نسأل الله السلامة والعافية. وقيل بأن ذلك ما يكون بعد الموت مما يلقى العبد من الأهوال. قالوا: من فتنة المسيح الدجال مسيح الضلالة الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخرج في آخر الزمان، وما من نبي إلا حذر أمته هذا المسيح، فهو من أعظم الفتن. يقول القاضي عياض رحمه الله تعالى: ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم واستعاذته من هذه الأمور التي قد عوفي منها وعصب. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما فعله ليلتزم خوف الله تعالى وإعظامه والافتقار إليه، ولتقتدي به أمته، وليبين لهم صفة الدعاء والمهم منه. ورد أيضا في حديث عائشة في الصحيحين زيادة على ذلك: اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. فقال له قائل: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم؟ فقال: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. فهذا أيضا مما يستعاذ منه. نعم.
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم.
أيضا هذا من الأدعية التي تستحب في الصلاة، والحديث أخرجه الجماعة إلا أبا داود، وأخرجه أحمد وابن خزيمة وابن حبان طريق محمد من طرق عن عائشة رضي الله تعالى عنها، والبخاري رحمه الله تعالى من طرق عن عبد الله بن عمرو بن العاص، والبخاري أخرجه في صفة الصلاة: باب الدعاء قبل السلام. وأخرجه في كتاب الدعوات: باب الدعاء في الصلاة. وفي كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: وكان الله سميعا بصيرا. هذا الحديث يدل على مشروعية هذا الدعاء في الصلاة، لكنه لم يحدد موضعه، وإنما قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. لكن ذهب جملة من الأئمة رحمهم الله تعالى إلى أن هذا الدعاء يكون بعد التشهد، ومنهم البخاري لأنه قال باب التشهد باب الدعاء قبل السلام. وذهب طائفة إلى أنه في كل موضع يستحب فيه الدعاء، فيدعو بهذا الدعاء بين السجدتين، يدعو به في السجود، يدعو به في دعاء القنوت إذا رفع من الركوع، ويدعو به بعد التشهد وقبل السلام. فضيلة هذا الدعاء قالوا لما اشتمل عليه من هذه المعاني العظيمة. أولا في الإقرار بحال العبد والتبرؤ من حوله وقوته، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، وهذه دعوة أبينا آدم عليه السلام، وهذه من أعظم الأحوال التي ينبغي للعبد أن يحرص عليها، وهو الإقرار بظلمه وضعفه ومسكنته وفقره وحاجته، وأنه عبد فقير بالذات لرب غني كريم بالذات، كما يقر ويعترف بكل ما عمل من الذنوب والمعاصي مما نسي وأحصى الله تبارك وتعالى، مما قدم وقد أمر بتأخيره، أو أخر وأمر بتقديمه، مما سلف وعمل من الذنوب والمعاصي نعم وغابت عنه، لكنها في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. كما أن هذا الاعتراف تضمن الاعتراف بأنه ظلم كثير، ظلمت نفسي ظلما كثيرا، وفي بعض الروايات كبيرة. ولا شك أن العبد في جنب حق الله وقدره وجلاله وكماله مهما عمل فهو لن يوفي حق الله تبارك وتعالى. ولهذا الله تبارك وتعالى يقول وما قدر الله حق قدره، لا يقدر حق الله تبارك وتعالى أحد من الخلق، ومهما عمل الخلق من الطاعة والخير لن يوفوا حق الله تبارك وتعالى عليهم. وكيف يكون ذلك وهم إنما يعملون بالله ومن الله؟ فالعبد لا حول ولا جهد ولا قول ولا فعل ولا قوة إلا بالله. ولهذا من أعظم ما يدخل به العبد في مناجاة ربه تبارك وتعالى هو الإذعان والإقرار بهذا الذل والافتقار، إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. كما أن من أعظم ذلك أن يتبرأ من حوله وقوته، اللهم إني أبرأ إليك من حولي وقوتي، وأقر وأعترف بضعفي وعجزي ومسكنتي. ما يقدر العبد، لو وكلك الله تبارك وتعالى إلى نفسك في طرفة عينك ما استطعت، إلى عجز وضعف وعيلة. وهذا من أشد ما يكون من الدخول أو الافتقار في مناجاة الله تبارك وتعالى. إذا صدق العبد في ذلك وناجى الله تبارك وتعالى بهذا أصبح من اللائق أن يسأل، كما أنه بين أنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، من يغفر ذنبك؟ أمك، أبوك، زوجتك، أولادك، كبير صغير أمير مشير ما يقدر على هذا إلا الله تبارك وتعالى. ومن يغفر الذنوب إلا الله فاغفر لي مغفرة من عندك. المغفرة ما تكون إلا من الله، لكن لماذا قال من عندك؟ قال العلماء في هذا تأويلان. التأويل الأول أنه إقرار بالتوحيد، والتأويل الثاني مغفرة من عندك أي خالصة لم أستوجبها بأي عمل من أعمالي. قالوا وهذا هو الأليق والأدل على شدة الافتقار، يعني مغفرة خالصة لا علاقة لها بأي عمل أو حسنة عملتها، تفضل من الله تبارك وتعالى. ورد حديث أخرى أيضا في الدعاء بعد التشهد وقبل السلام، من أشهرها حديث معاذ رضي الله تعالى عنه: اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهذا اختلف العلماء رحمه الله تعالى في موضعه على قولين. القول الأول أنه يكون بعد السلام، وهذا قول الأكثر. والقول الثاني أنه قبل السلام، وهذا هو الأولى، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم الشيخ عبد الرحمن السعدي العلامة العثيمين وغيرهم رحمهم الله تعالى. بل ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قاعدة أن كل ما ورد من دعاء دبر الصلاة فإنه يكون قبل السلام، بينما الثناء والاستغفار والذكر يكون بعد السلام، كما أن هذا مرجح من جهة المعنى، قالوا إنه هو الأليق في أنك ما دمت في صلاتك فإنك لا تزال مقبلا على ربك مناجيا له، فسل حاجتك، فإذا انصرفت فاستغفر الله تبارك وتعالى واذكر جبرا لما حصل من النقص في صلاتك. كذلك ورد أن يقول: اللهم من يسألك الجنة وأعوذ بك من النار. هذا ورد في حديث أبي صالح عن بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ورد في ابن ماجه أنه أبو هريرة، في الرجل الذي سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما تقول في صلاتك؟ قال النبي عليه السلام: أتشهد وأقول اللهم إني أعوذ بك أن يسألك الجنة وأعوذ بك من النار. فقال الرجل: أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، يعني ما تقولون فيها؟ قال النبي عليه السلام: حولها ندندن. فاستدل به بعض العلم على أنه يشرع أن يأتي بهذا الدعاء أحيانا قبل أن يسلم. ورد عند أحمد وابن حبان وغيرهما أن يقول قبل السلام: اللهم حاسبني حسابا يسيرا، وهذا في إسناده ضعف، فإن ابن إسحاق قد تفرد بهذا ومثله لا يحتمل. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن أنزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا يقول فيها: سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وفي لفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي.
حديث عائشة هذا أيضا في الدعاء في الصلاة، لكنه نص على أن هذا الدعاء يكون في الركوع والسجود في الرواية الأخرى، بينما الرواية الأولى مطلق: ما صلى صلاة إلا يقول فيها. والحديث أخرجه الجماعة إلا الترمذي، وأخرجه ابن خزيمة وابن حبان من طريق مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها. البخاري رحمه الله تعالى أخرجه في أربعة مواضع. أخرجه في صفة الصلاة باب التسبيح والدعاء في السجود، وفي باب الدعاء في الركوع. وانتبهوا لهذا الباب، باب الدعاء في الركوع. وباب التسبيح والدعاء في السجود قلنا هذا. وفي باب المغازي باب منزل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح، وفي تفسير سورة إذا جاء نصر الله والفتح. هذه أربعة مواضع. قد ورد في الحديث سبب، تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من قولي سبحان الله وبحمده، أستغفر الله وأتوب إليه. قالت: فقلت يا رسول الله أراك تكثر من قولي سبحان الله وبحمده، أستغفر الله وأتوب إليه. فقال: إن ربي أخبرني أني سأرى علامة في أمتي، فإذا رأيتها أكثرت من قول سبحان الله وبحمده، أستغفر الله وأتوب إليه، فقد رأيتها إذا جاء نصر الله والفتح، يعني فتح مكة. هذا الحديث يدل على مشروعية هذا الدعاء أو هذا اللفظ من التسبيح والدعاء. كذلك دل في الرواية الأخرى على أن ذلك يكون في الركوع والسجود، يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. هذا الدعاء مستحب وليس بواجب، لأن فيه إنما مجرد قول النبي عليه الصلاة والسلام وليس فيه أمر. وإنما الواجب سبحان ربي العظيم في الركوع، سبحان ربي الأعلى في السجود. كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا على سبيل التأول لما نزلت عليه سورة النصر: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. وهذا معنى قوله يتأول القرآن. كذلك هذا الحديث تضمن الدعاء في الركوع، فهل الدعاء في الركوع مشروع أم أن هذا خاص بهذا اللفظ أو هذا الحديث فقط؟ اختلف العلماء رحمه الله تعالى في ذلك، فذهب بعض العلم إلى أن الدعاء لا يشرع في الركوع مطلقا، لقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح لابن عباس: أما الركوع فعظموا فيه الرب سبحانه وتعالى، وأما السجود فأكثروا الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. وذهب بعضهم إلى أن الركوع من مواضع الدعاء استدلالا بهذا الحديث، وعليه كما قلت لكم بوب البخاري رحمه الله تعالى باب الدعاء في الركوع. ذهب الطائفة الثالثة إلى أن الدعاء في الركوع يكون تبعا لا أصلا كما في هذا الحديث. هذا الحديث تضمن التنزيه والتسبيح، فتبعه الدعاء: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. فهذا يدل على أن الدعاء في الركوع لا يقصد لذاته، وإنما يكون تبعا لهذه الصيغة. لهذا قال بعض الشراح إن الأولى أن يقولها مرة واحدة، لكن هذا مردود. قول عائشة: كان يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده. والذي يخلص من ذلك أن يقال بأن الركوع لا يقصد بالدعاء أصالة، وإنما المشروع فيه كثرة الثناء على الله تبارك وتعالى من التسبيح والتمجيد والتنزيه والتقديس، وهذا هو الذي ورد في عدة صيغ لا سيما في صلاة الليل أو في صلاة النافلة. سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. نعم، إذن هذا يدل على أن الأصل في الركوع هو التمجيد، وهو الذي دل عليه حديث ابن عباس. فلا يقصد بالدعاء أصالة، وهذا هو الأظهر، لكن أن يمنع منه مطلقا حتى أن يقال بأن هذه الصيغة لا تقال إلا مرة واحدة فلا. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.